بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت حزنا إذا شئت سهلا فاجعل لنا حزنا سهلا. اللهم أكرمنا عبدنا ورفاهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا بحكمتك وانشر علينا من رحمتك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. ورحبوا بإخواني الحضور بعد انقطاع طويل من 8 شعبان إلى اليوم. نعود هذا اليوم الثلاثاء المكمل للثلاثين من شهر ذي الحجة من العام 36 بعد 400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. ونعاود درسنا في كتاب معارف القبول، ودرسنا رقمه الليلة 54 إن شاء الله. درس الليلة أيها الأحبة فيه منة لربنا ومنة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فأما منة ربنا تبارك وتعالى فهو الذي لا أحد أحب إليه العذر من الله، فمن فضله ومنته أن شرع سبحانه وتعالى أمور الشفاعة. ومنة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم العظيم الذي كل نبي من الأمم الماضية له دعوة لأمته، وقد يكون استعجلها في دنياه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فطلب من ربه أن يدخرها شفاعة لأمته يوم القيامة. فهل رأيتم مثل حرص هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما قال ربنا تبارك وتعالى في وصفه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ خالد رحمه الله: فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. كذا له لنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذا قلنا قد خصه الله بها أي بالشفاعة تكرما منه عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته به، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصه وبعث إلى الناس عامة. وفيه قول عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شوف كيف التعبير النبوي: خبأت. ودائما التخبئة أو الشيء اللي يتخبى ثم يأتي كذا له وقع، له وقع في النفس البشرية، وله فرحة، له فرحة عظيمة. وسيمر معنا كيف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدب على هذه الأمة ويذهب ويسجد ويدعو ويرجع ويأخذ فريق ويدخل، وهكذا صلى الله عليه وسلم. وفيه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا هو أهم شرط يا أخوة في مسألة عدم الشرك، صلى الله عليه وسلم. وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. ما أعظم هذه البشارة الله أكرم الأكرمين يبشر نبيه ويبشر هذه إنا لن نسوءك في أمتك. وفيه عن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. تلاحظون أيها الأحبة أن هناك من طرق الخير وطرق الثواب أشياء أحيانا الناس يعني لا يعطونها اهتمام، هذا واحد منها. ماذا يضرك لن تصل ولا إلى نصف دقيقة أنك بعد متابعة المؤذن أن تدعو اللهم رب هذه التامة والصلاة القائمة هاتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعدك نبيك وعده الذي لا يخلف إلا حلت له الشفاعة. مثلها مثل حديث من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أو عدد زبد البحر. أحد يقدر يحصي زبد البحر أخوان؟ يعني لاحظوا أن البلاء فينا في كسلنا في تهاوننا في عدم اهتمام. وإلا لو أنك الإنسان رتبت لك فقط هو شوف قال في يوم أو في اليوم وش بالضر أنت راكب سيارتك رايح لعملك وقلت هذه 100 مرة لا أخذت وقتك ولا قطعت عليك شيء ووعدك نبيك صلى الله عليه وسلم بأن هذه من مكفرات الذنوب ولو كانت ذنوبك عدد زبد البحر. والأذان 5 مرات يوجب الله لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 5 وعود حلت له الشفاعة حلت له الشفاعة حلت له الشفاعة. أين العقول؟ أين الناس ما يتأملون أمور دينهم؟ لكن هي الطامة أيها الأحبة هو أخذ الدين إلف وعادة مع فلا شجرة. لا يا أخي استشعر أمور دينك، استشعر أمور إنه لما تقول هذه الكلمات كم يكون لك عليها عند الله تبارك وتعالى. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه. انتبهوا يا أخوة، الشفاعة لا بد فيها من الإذن للشافع أن يشفع والإذن للمشفوع له أن يشفع فيه. فإذا لم يأذن الله لا يمكن تقع الشفاعة. قال وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله له بالشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه. يعني إذا لم يأذن الله لنبيه أن يشفع في فلان ابن فلان ما يمكن أن يشفع صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قل لله الشفاعة جميعا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا يتكلمون إلا من أجل له الرحمن وقال صوابا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أجل له الرحمن ورضي له قولا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال ارفع رأسك وقل يسمع وصل تعطى واشفع تشفع. وأنه يحد له حدا حتى يدخلهم الجنة ثم يرجع كذلك، وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين. وهكذا كل شافع بعده يسأله الشفاعة من مالكها حتى يؤذن له، إلى أن يقول الشفعاء لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق عليه الخروج. والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل ولا تسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حتى يأذن الشفاعة، لا كما يرى كل قبوري نسبة إلى القبور لعبادته تعالى على نسبة إلى القبور لعبادته أهلها على الله افترى فيما ينسب إلى أهل القبور ويضيف إليهم من التصرفات التي يملك الله عز وجل لا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيها. ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعاءهم إياهم والذبح والنذر لهم دون جبار الأرض والسموات وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكربات والمكروهات، معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم، وقد تقدم كشف عوارهم وهتك أستارهم بما يشفي ويكفي ولله الحمد لله. هذه القضية يا أخوة شرك القبور الذي كان يتصور البعض مع الأسف من جهالته أنه كان أمرا قديما، إلى هذا اليوم وفي بقاع كثيرة من العالم الإسلامي هناك من يمارس شرك القبور، فيستغيثون بالمقبور من دون الله، مدد يا فلان، ارزقني بولد يا فلان، رجع غايبي يا علان، افعل بكذا يا فلان، ويذبحون لهم وينذرون لهم ويسافرون إلى قبورهم. يعني صرفوا الذي لله لهؤلاء الأموات. أين عقولكم لو أنهم يملكون موتا ولا حياة ولا شورى ما جاءهم الموت وقضى عليهم؟ ليه ما قال هذا الولي اللي تقول ان الولي انه يشفع، ليه ما قال الموت لا لن تأتيني انا ولي وسأبقى حي؟ ولكنهم عجزة، هم الذين في حاجة، هؤلاء الأموات هم الذين في حاجة لدعاء الأحياء. ولهذا إذا مات ابن آدم انقطع عبره لمن ثلاث، قال منها ايش؟ ولد صالح يدعو له، ما قال يدعوه هو يدعو المقبور، لا، الحي يدعو لي الميت. ثم قال في المنظومة يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. هنا يبدأ الشيخ رحمه الله في أنواع الشهادة، ويبدأ بأول نوع من أنواع الشفاعة. هذه الشفاعة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله إياه له صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان. قال البخاري رحمة الله عليه باب قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حدثنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه المقام المحمود. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. شوف كيف دقة المحدثين، شوف كيف دقة رواه مسلم، يعني قد يزيد فلان حرف وينقص فلان حرف يذكرها لك تمام. وهذا مما أكرم الله في هذه الأمة أنهم نقلوا سنة نبيها صلى الله عليه وسلم حتى اختلاف الحرف الواحد يذكرون. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نفسه. شوف بالمناسبة الذراع من أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أدركت منذ صغري قبائل يحتقرون لحم الذراع ويسبون فلان إذا قالوا فلان قال أعطه الذراع، يعني احتقار وخلق من خلق الجاهلية أنك تقدم لحمة الذراع لفلان إذا كان على سفرة الطعام، بينما نبيك صلى الله عليه وسلم هي أحب الطعام أحب أنواع اللحم إليه صلى الله عليه وسلم. حتى تعرف كيف مسائل الجاهلية تنخر، يا أخي ما تبغى تأكل لا تحتقرها، لا تحتقر شيء أحبه رسولك صلى الله عليه وسلم. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بلحم فرجع إليه الجراء وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون بما ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون ما يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم. شوف بدأوا من أبوهم فيأتون آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ويغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إن ربك غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت دعوة دعوت بها على قومي. لاحظت إذا استحضرت هذا مع الحديث اللي قال إن لكل نبي دعوة ليش دعا بها وأنا خبأت دعوتي لأمتي شفعت لأمتي. قد كانت دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. اللي هي مسألة لما كسر الأصنام لما قال النمرود إن هذه أختي ولم يقلها زوجتي هو يعتبرها عليه الصلاة والسلام كذبات هذا من كماله صلى الله عليه وعلى نبينا وإلا هي مندوحة أو معاذير وتوريه. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب. صحيح يا أخوان صحابة طبعا المحققة الغين عندكم ما فيها نقطة إن ربي قد غضب الغين كلنا غلطان حطيت إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وأنت يا شيخ محمد راقبنا إذا وجدت أي فروقات تخبرنا جزاك الله خير. وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. انتبهوا يا أخوان انتبهوا. وهذا يجرنا إلى حديثنا عن ما تعيشه الأمة اليوم. الآن اللي قتله موسى مسلم ولا كافر؟ كافر من الأقباط. ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فكيف بهؤلاء المجرمين الدواعش الذين استحلوا الدم الحرام وقتلوا المصلين والصائمين وقادة المجاهدين وفعلوا الأفاعيل ما فيه إلا ينطبق عليهم قول صلى الله عليه وسلم يتركون يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. وشوفوا كيف الأخبار في سوريا كلما تقدم المجاهدون غدروا بهم هؤلاء المجرمين وذبحوهم من الخلف. وانظروا ماذا حدث في بلادنا من هذا المجرم الشمري الذي قتل ابن عمه سبق قتله ومن الذين يذهبون إلى مسجد. شوف الرافضة ما بينهم ترى وبينهم في العراق إلى إيران ولا 60 كيلو. سمعت هؤلاء الدواعش أطلقوا على إيران ولا على أحد من إيران رصاصة واحدة؟ لا يوجد. بينما يذهبون 2000 كيلو إلى أبها يقتلون المصلين. أينكم من حديث أني نهيت عن قتل المصلين؟ مثل ما كان هذا. إذا كان نبي الله موسى من أولي العزم كليم الرحمن يتكلم عن نفس كافرة يعتبرها خطيئة واستغفر ربه وغفر لك ما تعلمون في الآيات. ومع هذا لما قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. أجل من جاء وهؤلاء المجرمين يقدمون في مقاطعهم كيف يذبحون الناس الذين لحاهم إلى صدورهم ويصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وهؤلاء يذبحونهم ذبح النعاج. مما يوجب على الأمة أن تعي يا أخوان وأن تدرك الأخطار وأن مثل هؤلاء يعني مخترقون من قبل استخبارات عالمية لتشويه الإسلام. هتقول شفتوا هو هذا إسلامكم لكم، هو هذا، فيسيرونهم كما يسير الريموت كنترول. قال عليه الصلاة، قال موسى عليه الصلاة والسلام: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمة الناس وكلمت الناس في المهدي، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم: إن ربك قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني المتكلم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من معامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد من قبلي. ثم قال: يا محمد ارفع رأسك سلطاطة، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وتعلم الجنة لها أبواب: باب الصيام وباب الصلاة وباب الصدقة وباب إلى آخره. والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. المصراع يا أخوان هو الحافة اللي يكون عليها الباب، يعني من هنا من فتحة الباب بين المصراعين هي فتحة إيش؟ الباب. يقول يكتب صلى الله عليه وسلم: إنها ما بين مكة وهجر، يعني الباب من هنا إلى الحساء أو البحرين، والرواية الأخرى من هنا إلى بصرى، وبصرى في الشام. تصور من هنا إلى الشام كم كبر هذا الباب. ولا يأتين عليه يوم كما في الحديث الآخر وهو كظيف الزحام. ما تقول إن هذه مسافة طويلة لأن فيه أمم بالمليارات. قال قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه، فنهس نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألون قال: ألا تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقوم ناس لرب العالمين. وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة. وزاد في قصة إبراهيم فقال: وذكر قوله في الكوكب هذا ربي، وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر، أو هجر ومكة. قال: لا أدري أي ذلك. قال: وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله تعالى أن أقول، فذلك المقام المحمود. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث أنس رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي لفظ فيلهمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم الحديث. وتقدم في حديث الصور قوله صلى الله عليه وسلم: فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يرجمكم العرق ويبلغ الأذقان، وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا، فتقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله تعالى ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، فيأتي ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئون الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، وما الفحص؟ قال: قدام العرش، حتى يبعث الله لي ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي: يا محمد، فأقول: نعم يا رب، فيقول الله عز وجل ما شأنك وهو أعلم، فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم، قال الله تعالى قد شفعتك أنا آتيكم أقضي بينكم. الحديث روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط، إذ جاءني عيسى فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يجتمعون ويدعون الله أن يفرق بين جموع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه، فالخلق مجمون بالعرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزقمة. السلام. تبوا يا أخوان شوف كيف هول يوم القيامة، هو على المؤمن كالزكمة، شفت الفضل. وأما الكافر فيغشاه الموت، فقال أنتظر حتى أرجع إليك، فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلقى ملأكم مصطفى ولا نبي مرسل، فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد وقل له ارفع رأسك سلتعطى واشفع تشفع الحديث. وعند مسلم وغيره من حديث نزول القرآن على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسأليها، فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. إذن هذا هو فضل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يستعجل دعوته وإنما استبقاها شفاعة لأمتي يوم القيامة، فصلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خير ما جزى نبي عن أمته. فصل اختصاص صلى الله عليه وسلم باستفتاح باب الجنة. ثانيا الآن انتهينا من النوع الأول اللي هي الشفاعة العظمى، أن يشفع في أن يقضي الله بين الخلائق. النوع الثاني من الشفاعة قال وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصت به بلا نكران. هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، وقد جاء في الحديث أنها أيضا من المقام المحمود، مع أن قلنا أن الأولى هي المقام المحمود، قال وهذه تدخل أيضا في منزلة المقام المحمود. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد إسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، اللهم لا تحرمنا يا رب. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. هذا يسمع الحديث الآخر اللي يأتي النبي معه رجل ورجلان ويأتي النبي وليس معه أحد، فإنما رسولنا صلى الله عليه وسلم هو مغبوط من الأنبياء بأنه أكثرهم تابعا صلى الله عليه وسلم. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشكعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله عز وجل، قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، وإنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تعالى تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله تعالى وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط فيمر أولكم كالبرق. الحديث تقدم بقيه الصراط. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي كعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وقال إن الشمس تدور يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخوة شوفوا كيف سوءة المسألة، حتى إن بعض السلف يسقط صوته فلا يطلب من خادمها يعطي الصوت، يعني قدر ما تستطيع. ما هو يقول لك كلنا نطلب من أولادنا من خدمنا من نسائنا من زملاء، لكن قدر ما تستطيع أن لا تسأل الناس، ترى هذه نعمة من الله. وأسوأ السائلين هو هؤلاء الذين يشحذون من الناس أموالهم وهم كذبة، وإلا فإن الله قد أحل السؤال الذي مخمصة، أما اللي ليست لم تصبه مخمصة ما يحللها السؤال، فهم أحرى بأن يأتي يوم القيامة وليس في بيت الواحد منهم مزعة لحم، نسأل الله السلامة والعافية. وزاد عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. ففي هذا حديث الجمع بين ذكر الشفاعتين الأولى في فصل القضاء والثانية في استفتاح باب الجنة، وسمي ذلك كله المقام المحمود الذي نسأله للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان. هذا أي ما ذكر، وهاتان الشفاعتان المذكورتان اللتان هما المقام المحمود قد خصتا، أي جعلهم الله تعالى خاصتين به، أي في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليست لأحد غيره بلا نكران بين أهل السنة والجماعة، بل ولم ينكرها المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وهي المشار إليها في الأبيات القادمة. يعني المعتزلة على ضلالهم ما أنكروا الأولى والثانية التي كلها المقام المحمود، الأولى لفصل القضاء والثانية لدخول الجنة. شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام ماتوا على الإسلام ودخلوا النار لكثرة آثامهم. قال وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام إن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة. إذن هاتان فرقتان من فرق الضلال الخوارج الذين لا يرون الشفاعة، إذا كانوا يعتبروا الكذبة البسيطة أمر مخرج من الملة، تبغاهم يقرون بالشفاعة في عصاة الموحدين، وعصاة الموحدين عندهم مخلدين في النار. هذا الفكر الخبيث المنحرف، وكذلك فكر المعتزلة نسأل الله العفو والعافية، لأنهم أصحاب القول أن المؤمن الفاسق في منزلة بين المنزلتين، يعني له في الجنة وله في النار، لكن مآله في الآخرة، هذا في الدنيا، مآله في الآخرة إلى النار، ففكرهم يصب في النهاية في فكر الخوارج من ناحية الآخرة. قال وقال بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهدون أن محمد عبده ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين بما جاء فيه من الوعيد الشديد، فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون، فجحدوا قول الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقوله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، وغيرها من الآيات وسائر الأحاديث الواردة. وقال البخاري رحمه الله تعالى وقال حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسمع كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال فيقول لست هناكم، قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن. قال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وروح الله تعالى وكلمته. قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائت محمد صلى الله عليه وسلم عبدا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني، فيقول ارفع محمد وقل اسمع واشفع شفع وستعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعت أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل اصنع واشفع وستعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل اسمع واشفع تشفع وستعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. إذا ما هو حبس القرآن اللي من ذكر، ومن هم اللي يخلدون؟ الكفرة والمشرك. قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا حدثنا المسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا، وذكره مختصرا وقال في الثالثة والرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبس القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود. ورواه مسلم من طرق برحوه، وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معمد بن هلال العنزي حاء، وحدثنا سعيد بن منصور اللفظ له حدثنا حماد بن زيد حدثنا معمد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، فقال يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مات الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم فيقول له اشفع لذريتك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كريم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن. يعني سيلهم في ذاك الوقت ماذا يحمد ربه به، يلهمني الله، ثم أخر ساجدا فيقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وسلطعت واشفع الشفع، فأقول ربي أمتي أمتي صدق خالص، فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من ذرة أو شعيرة من إيمان فأخرج منها، فانطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقلت يسمع لك وسل تعطى واشفع الشفع، فأقول أمتي أمتي، فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرج منها. طبعا كل هذه لا يؤمن بها الخوارج ولا المعتزلة. فانطلق فأفعل ثم أعود لربي عز وجل فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسلطات واشفع الشفع، فأقول يا ربي أمتي، فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فانطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به، فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو منا إلى الحسن فسلمنا عليه ومستخف في دار أبي خليفة. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه وقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال هي فحدثناه الحديث. فقال هي قلنا ما زادنا؟ قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. نعم يعني بكام النشاط وصحته، لكن الآن هل كبر الشيخ أنه بدأ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا؟ قلنا له حدثنا. فضحك وقال خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم رضي الله عنهم وأخلاقهم. ثم أرجع إلى ربي في الرابعة، هناك 3 مرات، فأرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أقر له ساجدة فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وصلت واشفع تشفع، فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال ليس ذاك لك، أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي. ايش عندك يا شيخ محمد؟ لا بعدها. أيوه نعم أنا كنت شاك في اللحظة. ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميعا، يعني وهو بكامل صحته. إذا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يشفع في من قال لا إله إلا الله قال لا مهو لك، يعني هذا يقول له سبحانه وتعالى هو الذي يقول. نعم. وقال أيضا حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الاستواء عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. زاد بن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا أبي قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة في ذرة. قال يزيد صح فيها أبو بصام. وقال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن الشار قال حدثنا الفضل بن الدكين قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن أيوب قال حدثني يزيد الثقيب قال كنت عند شغفي قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. انتبه. فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. شفت الفكر أنه من قديم ترى. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون والله تعالى يقول إنك من تدخل النار فقد أخشيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ شوف كيف حوار العلماء. قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا يكون أحفظ ذاك. قال غير أنه قد زعم أن قوم يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. يعني هؤلاء اقتنعوا فكر الخوارج، وفكر الخوارج يرون أن مرسل كبر كبيرة مخلد في النار ولا يرون أحاديث الشفاعة من باب أولى. فلما وصلوا إلى جابر رضي الله عنه يحدث في مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله بهم خيرا، فلما اعترضوا بما عندهم قال لما تقرأ القرآن ثم بين رضي الله عنه له وشرح الحديث كله ورسل. فهداهم الله يقول رجعنا إلا واحد نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يا أخوان دائما الإنسان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني الإنسان يدعو ربه في الهداية. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وفي رواية لو عن حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوم من النار بالشفاعة. قال نعم. ورواه البخاري. وفي رواية لها النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم التعاريف قال الضغابيس وكأن قد سقط فمه. وقال حدثنا وكان قد سقط فمه يعني أسنانه. وقال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة؟ شوف ما أرى على السؤال كل واحد منا محتاج. قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. شوف من قبة أبي هريرة رضي الله عنه حرص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود أيضا حديث أنس وحديث جابر رضي الله عنه. فيكون المقام المحمود عاما لجميع الشفاعات كما في التي أتيها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين لاختصاص صلى الله عليه وسلم بهما من دون غيره، لأن مسألة النشافة الثالثة يشفع غيره جاء وشفع. ولهذا سيأتي بعد شيء أن الأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون وإلى آخره. فكأن جمهور المفسرين يقصرون المقام المحمود على النوع الأول والنوع الثاني. وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده فليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل يؤتاها كثير من عباد الله المخلصين، ولكنه صلى الله عليه وسلم المقدم فيها. ولم يشفع أحد من خلق الله في مثل ما يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بعده يشفع من أذن الله له تعالى له من الملائكة المقربين. شوف الملائكة يدعون لنا ونحن في الدنيا ويشفعون يوم القيامة. من يعطينا دعاء من المؤمنين في الدنيا؟ شو الآية اللي تدل عليها؟ أيوة أحسنت. إذن ثم بعده يشفع من أذن الله له تعالى من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر أولياء الله تعالى من المؤمنين المتقين. ويشفع الأفراط. الأفراط هم الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا الحلم، كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل. ثم يخرج الله تعالى من النار برحمته أقواما بدون شفاعة الشافعين. ولذا قلنا في ذلك في المنظومة وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي. ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حمير السيل في حافاته. تقدم الحديث أبي هريرة المتفق عليه من طريق الرؤية قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ الله تعالى انفصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله. فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا يعني أكلتهم، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حمير السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة. الحديث تقدم لطوله. وتقدم حديث أبي سعيد المتفق عليه أيضا بطوله فيه في نعة المرور على الصراط حتى يمر آخره يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناسبة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين من المؤمن يومئذ الجبار. إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله تعالى صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار تقيت شفاعتي، يأبه أكرم الأكرمين سبحانه، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد انتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حمير السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان منها إلى الشمس كان أخضر وما كان إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثلهم معه. إذن لاحظ كيف أحاديث الشفاعة وأعظمها ما يقوم به صلى الله عليه وسلم، ثم أن الله تبارك وتعالى من كرمه وفضله يأذن للملائكة أو يأذن للأنبياء أو يأذن للمرسلين ويأذن للصالحين ويأذن للشهداء ويأذن للأفراد، ثم مع هذا يقول شفع الشافعون وبقيت شفاعتي، فسبحانه وتبارك اسمه. وفي رفض مسلم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقضاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم في النار. شفت يا أخواني ما روعة الأخوة في الله، استقصاء سين تاء قاف صاد، أي استقصاء يعني الآن لما نشوف الإنسان اللي يلح عليك في قراءات كثير اللي عندك هات اللي يعني يلح عليك يقول ما أنتم بأشد استقصاء في الحقوق من المؤمنين لربهم يوم القيامة عن أخوانهم اللي في النار. تدري عليه السببها المحبة في الله في الدنيا، الذي يأتي هذا العزم يناشد ربه يلح يا ربي صلوا معنا يا ربي صابوا معنا يا ربي حملوا معنا يا ربي شفعنا به هو لكم. فما أسعد الإنسان الذي يستكثر من إخوانه الصالحين فربما كانت نجاته يوم القيامة على شفاعة واحد منهم. فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى ساقيه، يعني لما يدخلون هؤلاء اللي يشفعون يحرم الله على النار أنها تؤذيهم لأنهم هم من أصحاب إيش؟ أصحاب الجنة، من أصحاب الجنة، لكن يأتون اللي في النار تحجب النار عنهم لا يتأذوا ويحرقوا لأنها يزير، ويأخذون هؤلاء الذين في العذاب فيخرجونهم. ولهذا قال فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقول ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا بهم، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حمل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر؟ ما يكون منها إلى الشمس يصيفر وخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقال يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، يعني وصفك للشجر من اللي جنب الشجر كذا، كأن يشوف كيف بساطتهم ووضوحهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول أدخلوا الجنة، أدخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين، هم قد خلوا الناس وخلوا وهم يتصورون هم، فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضاي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. وفي إمام الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله على الجنة في الجنة، يدخل من يشاء رحمته ويدخل أهل النار النار. ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج الصفراء متوية. وفي رواية كما تنبت الغثاءة في جانب السيل، وله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني مجموعات مجموعات، فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حمل السيف. قال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. وللترمذي عن أبي أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,003 حثيات من حثيات ربي. هذا حديث حسن غريب. وله عن عبد الله بن شقيق قال كنت مع رهط بإيليا فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سواي. فلما قام قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن أبي الجذعاء. حديث حسن غريب. وابن أبي الجذعاء هو عبد الله، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد ورواه ابن ماجه. وللترمذي يعني أنه له ميزة أن الله أعطاه أنه يشفع أكثر من قدر الترمذي. وللترمذي أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، منهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة. حديث الحسن. رواه أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلوا الجنة ويسمون الجهنميين. رواه ابن أبي ماجه. وله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، فرونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وله عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا يا رسول الله ادعو الله يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم. شفت كيف هذا الفضل؟ هي لكل مسلم. رواه الترمذي بلفظ واخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. ولا حديث في هذا الباب كثيرة جدا مشهورة مستفيضة بل متواترة، وقد ذكرنا منها ما فيه كفاية، وتقدم في أحاديث الرؤية جملة منها عن جماعة من الصحابة، وبقي من النصوص في هذا الباب كثير. وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. الدرس يبدأ الساعة 8:30. جزاكم الله خير.